الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم عن غير الدم وذكرنا أهمية الدم وضربه أنه في الاستعمالات هذا العصر بعد أن تبين أنه من الممكن نقل الدم من إنسان إلى إنسان، وهذا الأمر في غاية الأهمية لأن فيه انقاذ الحياة. وتحدثنا عن قضية نقل الدم، لكن على أي وجه نستطيع أن نقيد فقهيا قضية نقل الدم؟ الآن سنناقش السؤال الذي الآن على أي وجه شرعي يتم إعطاء الإنسان شيئا من دمه إلى من يحتاج به، أيكون على سبيل الميت وهل يصح غيره، أم على سبيل الهبة، أم على وجه الإعانة التي أخذت شكلا ماديا من خلال ذنب شيء أمن الشارع للتصرف به عند الحاجة. هذا إشارة على ما سيكون حصل في الدرس. أما بيع الدم فأمر غير وارد، لا يصح بوجه من السبب الأول أن كثير من الفقهاء إذا هم الشافعية والمالكية والحنابلة ذهبوا إلى أن بيع الأعيان ليس لا يصح، والدم نجس بالإجماع باتفاق الفقهاء نجس وبنص القرآن. ومن ناحية ثانية بالنسبة للسادة الحنفية الذين لم يقولوا بعدم صحة بيع النجاسة إلا أنهم لم يقولوا غير عن حنية الدم، نفوا عن الدم صفة مادية، بل إذا كان السادة الحنفية يحاكمون ويمنعون بيع لبن الآدميات، ماذا معنى هذا الكلام؟ السادة الحنفية يمنعون بيع لبن الآدميات لأن هذا جزء من آدمي، فتكريم الآدمي يقتضي عدم جواز بيع جزء منه، وبناء على ذلك فإن بيع لبن الآدميات لا يصح، مع أن لبن الآدميات الأصل فيه البذل، الأصل أن يخرج من جسم المرأة ويبذل لها بغيرها، والدم هو جزء من تكوين جسم الإنسان والأصل فيه أن يبقى في جسم الإنسان ليس مبذولا، الأصل في الدم أن يبذل والأصل في الدم أن يحافظ عليه. فمن من بعد الأولى من باب الأولى إذا كان لبن الآدميات لا يجوز بيعه فالدم لا يجوز بيعه. وقال في بدائع الصنائع لا ينعقد بيع لبن المرأة في قدح عندنا، ولما تلقى لأنه ليس بماء ولأنه جزء من الآدمي، فتكريم الآدمي يقتضي عدم بيع جزء منه. والحنفية كما قلت لكم اتفقوا مع الجمهور على عدم مادية الدم، فإذا كان ينفون عنه صفة مالية فإنهم لا يجوزون بيعه. ثانيا يرد على قضية البيع أمر آخر، أن من شروط المبيع أن يكون للبائع على المبيع نوع ولاية وسلطان للتصرف، إما أن يكون مملوكا له أو أن يكون وكيلا للمالك أو وصيا أو له ولاية نوع ولاية على المملوك. أما أجزاء جسم الإنسان فهل يملك ولاية عليها الإنسان؟ هل يملك سلطان على أجزاء لله جسمه أنت جسمك منك لله عز وجل لا سلطان لك عليه. أجزاء جسم الإنسان ليست منك بالإنسان. وبعضهم قاس الدم على النبض. أنا أقول ياسمون أن الله أنه يجوز بيع دم الآدميات يقيس عليه بيع الدم. قل هذا قياسا قل هذا قياسا مع الفارق النبض الأصل فيه النبض والدم الأصل فيه عدم والدم من مفرزات الجسم. أما الدم من مكونات الجسم الدم من مكونات الجسم إذا نقص دمه نقص شيء من الجسد. أما الدم فإذا بقي في الجسد يدوم الدم إذا خرج من الجسد يدوم. صحيح المرأة إذا بقي الدم من جسدها يدومها لكن الدم إذا نقص إذا خرج من الجسد يدوم. النحو الثانية الفرق بين الدم والدم أن الدم طاهر منتفع به. فقول منتفع به يعني أنه ماء وقول طاهر يعني أنه يدوم. لكن الدم نجس والنجس عند الجمهور الفقهاء لا يجوز بيعه. إذا أنا انتهينا من قضية البيع هل يصح لي الدم؟ إلى أن الولد ذكرنا يسحبه لا يجوز. أقول أن هذا بين ذلك بالنسبة قوانينية حتى في القانون لا يصح. طيب كيف نذهب إلى بيع الدم ونأخذ دما من المقارن؟ هذا المال الذي ندفعه عندما نأخذ الدم ليس في مقابل الدم، مقابل الخدمات التي تقدم لنا للمحافظة على هذا الدم لنستطيع الاستفادة منه. لا تنسى أن الدم يخزن ويؤتلى به وتوضع في موادعاتك وما له وسائل حفظ. وقد يكون هناك فصل ما بين البصل والكليات. هذا كله الخدمات التي يقومون بها في المصارف بني الدم وخدمات يستحقون عليها الوجوب. فهذا مقابل الوجوب حتى من الناحية القانونية الدم لا يباع. لكن الواحد طبعا يقول لا يقول الموظفون لا يقول هذه الناحية القانونية يقول ان هذا نصف كيلو من الزيارة. حقيقة نصف كيلو لا يقول ما عشد ألف نصف كيلو من تزيع على الإنسان. صحيح؟ ولكن هذه الفكرة في مقابل الخدمات التي يقدمونها لجعل هذا الدم يمكن الاستفادة منه بعد أن حفظ عليه في بند الدم. إعطاء الدم على وجه الإباحة إذا بيع هو يصح على وجه الإباحة يقول يجب عليه أنه كذلك لا يصح لأن الشافعية اشترطوا في الهبة في اللومين ما اشترطوا في المبيع. قالوا ما جاز بيعه جازت هبتك وما لا يجوز بيعه لا تجوز هبتك. وعلى مثل الشافعية والحنابلة والحنفية اشترطوا في الموهوب أن يكون مالا والمقدم ليس بمال عند الحنفية ولا عند الحنابلة. واشترط المالكية في الموهوب أن يكون مملوكا. هل يكون مملوك؟ ليس مملوكا. إذا باتفاق جماهير العلماء هبة الدم لا تصح. إذا على أي أساس نستطيع أن نخرج أمرا أصبح من ضرورات عصرنا ولا نستغنى عنه في مجال الطب والجراحة وعند الكوارث والحروب والآفات على أي أساس؟ هذا التخريج أنا ما رأيته عند أحد لكنه تخريج أرجو أن يكون مقبولا شرعا. إن مثل الدم من الصحيح إلى النبي الذي يبيع إحاطة الأدم هو نور مساعدة ومعونة تأخذ شكل الناس. أنت بيدك متاع، يأتي رجل رشيد ويرى أنك متاع فيأخذ منك متاعك ويسوق إلى باب بيتك، هذا إيش اسمه؟ معاونة. لكن بدلا من أن يحمل المتاع أعطاك شيئا يعينك على حمل المتاع، وهو شيء مهم. وهنا نبدأ من الشيء إلى شيء، حيث يوم قابل للبذل الشعب يقول نعم قابل للبذل الشعب بدليل مشروعية الحجامة. الحجامة مشروعة ولا مشروعة؟ الحجامة مشروعية، إخراج شيء من الدم على سبيل الإيرادات، على سبيل المرض. فأنا أخرج شيء من دون جسم على وجه معالج، إذن هو قابل للبذل للطاهر. هذا ما تقول. النقطة الثانية أن مساعدة الآخرين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون على إثم ولا عدوان أمر رقيق. فكيف إذا كانت هذه المساعدة إنقاذا لإنسان من موت أو مرض أو ضرر؟ صارت نقطة ثانية. النقطة الثالثة إذا نقرر أن أساعد الإنسان بشيء الشر لا يمنعني من بذله وهو الدم، والطب يقول لي إذا كان إخراج شيء من الدم من جسمك لا يعلم عنك بالضرر فإن قد يعود عليك أيضا بالنفع. هناك من إذا أخرج الدم من جسمه يتضرر، نقول لا ضرر ولا ضرر. ونقول قاعدة الشريعة تقول الضرر لا يزال بمثله، خذ هذه القاعدة فهو لا ضرر ولا ضرر، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الشرعية ماذا تقول؟ الضرر لا يزال بمثله، يعني أنا لا أصيب ضررا بضرر، أصيب ضررا بما يعود علي بالنفع. الحقيقة أن بذل الدم فيما ذهب إليه الأطباء يمشط المولدات الدم يدشق بعض الأجهزة الجسدية وشراء مما يولد دما جديدا للجسم يكون أكثر نفعا من هذا الجسم. فأردت أن أقول الثالثة أن هذا البذل الدم يمكن أن يكون على وجه المساعدة بدون مقابل، وهذا شيء مهم، شيء جميل. يعني الإنسان يقف على حافة الموت، آتي إليه وأسعفه ويمكن أن يكون محققا، هذا شيء جميل جدا. طيب هل يصح أن يكون بعظام؟ وما وصف هذا العظام؟ إذا كان يصح ولا يصح. يقول أما إذا كان على وجه الهبة على وجه المساعدة المجانية على سبيل المعونة فأنا لا أهم كلام أنا أعينك على ما أنت مصاب به، هذه المساعدة لما أن تأخذ شكلا جسديا بعد ذلك شكلا مادية، بدل من أن أمسك ما تعطيه وأعطيك شيء منه، هذا بالصفة المجانية. طيب إذا كان بالصفة المادية يعني بمقابل العوض على أي تخيل يكون؟ قال بما أن هذا مساعدة معاونة أخذ شكلا ماديا فإننا نستطيع أن نقول إنها تكون بمقابل جعالة، أي من أسعى فهو مريض بدم فهو الاثنين، هذه ليست قيمة للدم وليست مطلقا وإنما هي جعالة. هذه الجعالة لكن لا يرغب فيه الأجر، يمكن أن المقابلة بالجعالة. الجعالة التزام قوة معلومة على عمل معين أو مجهول حسب علمه. هكذا أعطى الأمراء الجعالة. وكذلك عبد الله بن علي الأعرج تسمية ما يعلمون المختار بعلوم معلوم لمن يعمل من جهل عملا مباحا ما كان من دون قرن مشروعه كما قلنا هم يعني لم يبتدئ اما ان يشد به الحجاب فتسميه ما يعمل بمن يعمل من جاهل عملا مباحا ولو كان مجهولا او لمن لا يعمل كان مده معينه ولو كان مجهولا هو في الحقيقة نوع مساعدة أخذت شكلا ماديا وفلان جد الدم في النوم نعم. والدليل على مشروعية الجعالة وأن الحث في المداراة في الجعالة حديث الصحابي الذي كان في القافلة كان في سوريا فمر على قبيلة قال هو لكم أن يجوعوا يجوعوا خائف من ذلك من الشرطات لهم والقبيلة ونسل في مكان الصحيح يوجد زائر تلك القبيلة لأدخل عقلك وحيا وكتبون على أدخل شكين فرأوا أن هؤلاء الناس يتعبدون ويسلمون ويسلمون قال لعل فيه من يأتي يعني يدعو من ذلك ويعلم يكون سبب الشفاء. اتى اليه وقال هل فيكم من ضاق؟ قال الصحابي قال لا. قال نحن زعيم قبيلتنا سيره جنبته عقرب او حياه اخر. قال كم اليوم؟ قال لك قطيع النبات قطيع النبات اذا شفتم منه فأتى بهم وأعطاهم الفاتحة فأخذوا هذا القطيع النبوي فمر القرآن دخل عليهم بوجه الخيزان للإلهي فتكلفوا بأجل حياة زعيمهم قطيع النبوي فسأل الله تعالى وساقوا غنما دبع دفع ما يأكل قال الله تشككوا أن يجوز لا يجوز إذا كان يوسف ويسوقون الغنم مرة ثانية إلى القبيلة يقولون هذه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تلك النار هي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واضربوا لي من نفسها دليلا على مشروعية هذا الحديث يعتبر احد الادله الغالبه على مشروعية عقل الجعالة هذا الحديث يدل على مشروعية عقل الجعالة وقال سحيوه ان الاصل في مداراه النبي الجعالة يعني الناس اشهر بالله عندما لا ينضبط الامر من حيث الاجر يكون في مقابل الجعالة يدخل النبي الى الطبيب يقول له ما تاسيه مني يذكر له بعض العوامل ينظر الى عينه ويذكر الى عينه دقيقتين يكتب له الدواء المزح انه ما في هذا الدعاء وكل شاء الله يأخذ من المسلم الثالث يمضي عنه يدخل من الثالث يقول له الله يحفظك يحفظك يبقى نصف ساعة وهو في إجبار وصلات سريعة ويمكن أن يكون من تحليل أجد تحكم ولكن دليل جلسة ثانية ويحكم خمس مئة زائد عن كثير خمس مئة وهذا نص ساعة هل هذه أجرة أم لا يصح في هذا واضح اليوم هذه في هذا لا بحيث الموت ولا بحيث الجنة خدمة المال يطمئن بهذا المال يطمئن بهذا لأن على الساعة كل دقيقتين 500 ليرة 30 دقيقة معنا 500 ليرة ضرب 15 يعني 750 ليرة 7500 تصبح ترى على نفس الساعة واحدة، لكن هذا في جنته مما يجعل قضية التطبيق تعتمد مبدا الجعالة في المعارضة. هذا ما يكون سحور من الناس. وعند هذا فإنه أدرى لنا بلا سبق بيانه أن يقرأ إسعافه مريضا بدم ملائم له على جعالة من مقرئهم أمرا مشروعا، سواء التزم بجعالة المريض أو صديقه أو هي أخرى متبرعه. قال الشيطان ولا يشترط بجهل كل ما يمكن، فلو قال أجنبي وأن يعاني ايش حتى تعرف مثل الدعاء الأمين، عندما لا تكون المنفعة المقابلة مضبطة فإن العمر المادي يسمى الدعاء. واحد فقر شاعر يقول من ولد من شاتم ولد من شاتم من دعا إليه فله ألف، خذ المسكين وفي ثلاث أيام ويبحث عن الشاتم كما وصف. واحد آخر قال له أين المقدرة؟ قال له كيف يمر؟ دعا فيه الجدار الخفيف وتدعى مئة وخفيف. قال له خذ المسكين ست ايام معها شيء دارت على ارتفاع الاسئله وطبعا خذ المسار قال له اسال الله خذ المحاصر لا فيستحق ايضا دون ان ليست هناك معاوضه مقابله ليس مقابل جهد مقابل له شيء لا يقبل الناس. ومن اتفق على مشروعية معالة جنود الأمراء إلا الحنفية قال لا تصح إلا بالآلة الاستحسانة ويمكن إجراء الاستحسان في استحقاق المعالة أن الإنسان مريض بدم يكون حياة القضاء أعلم الحمد لله. هذه هي مسألة بين في الشفاء تفضل. بالنسبة
للحجامة أليست هي إخراج الدم
فاسد؟ فاسد؟ هذا من هذا السؤال هو الحقيقة الدم الذي يخرج عن طريق الحجارة ليس بالضرورة أن يكون دما فاسدا، لأن هذا جزء من الدم الذي يدور في جسم الإنسان، لكن عندما يكون موجود الدم يتجمع فيه هذا الدم يكون فيه يعني خاصة في نهاية رحلة الدم ودورانه يكون مثقلاً بالفضلات التي يحملها من الجسم، لأن الدم عندما ينقل من القلب ينقل إلى أجزاء الجسم، فأنت عندما تعرض من هنا مثل الدم يعرفها الله من الله يكون قد أمضى رحلة في دورانه فيحمل كثيراً من الفضلات التي يحملها من الجسم، ثم يبدو ويربط هذا الدم بالكبد ينظفه فكريا. فأنت عندما تأخذ الدم من هذه المنطقة تأخذ الدم الوارد إليها من القلب وهو مثقل بكثير من الفضلات التي ينبغي أن يتخلص منها بتصفيتها فكريا أو من خلال أما هذا الدم هو الدم الذي يدور في الجسم، هو هذا الدم الذي يدور في الجسم، لكن موضوعه في نهايات دورانه يجعله مثقلا بالفضلات. واضح؟ هم يقولون دم فاسد لكن ليس هناك دم صحيح ودم فاسد، هو كل من يكون في جسم لا يكون فاسدا الا اذا انطرح من الجسم. والله اعلم. في سؤال اخر حكم بيع المؤمنين، هذا الموضوع موضوع مهم وعلى جانب من الخطوة. اليوم من ألف منك مسألة حساسة فيما يكون الحكم، أرجو أن نعرف ما معنى بيتها وما معنى مزكات، يقال كلمة الملة المزكات، والله تعالى يقول حرمت عليهم الملة. والملة من جهة قيس الأنعام التي كلها الغنم البقر الإبل الماعز ونحوها. هذه الأنعام القاعدة العامة الشاملة لكل شيء أن البيت لا نفس وأن لا تكلف. الموت لا مكلف، وسبقت إشارة ليوسف وقبل ماذا أن الميتات كلها نفس إلا الآدم السبب والجرم، وأن الأحياء كلها طاهرة على الكلب والخنزير. الميتات كلها نجسة إلا الآدم السبب والجرم، والأحياء كلها طاهرة على الكلب والخنزير إلا أن الأنعام التي تؤكل الكلب هذه إذا ذبحت وفقا للأصول الشرعية المطلوبة فإنها تغيطة، إذا هي استثمار من الأصل. الأصل أن كل شيء داخل الحياة فهو نجس، إذا كان نجسا فإنه لا يعلم حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وعقول من الكلب ومخرج والخنزير والجهاد وما تسمون إلا ما لم هي استبدال. كل ما مات نجس إلا ما مات عند المسلم. ما هي التركية؟ التركية لها شكلان، شكل اختياري وهو الذبح، بشكل آخر والصيد. الصيد ولا مشروط إن كان الصيد أو كان الذبح لا مشروط. وحديثنا اليوم كان يتناول مسألة شروط التزكية. إذا الميتة هي ما فارقته الحياة دون تزكية فيما تجب تزكية، وهل يجوز أن ننتفع بأجزاء الميتة فيما دون الأكل؟ مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشاة الميتة إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها، لأنه حرم على الانتفاع به، لأن أخذتم بها فانتفعتم به. قال إن إذا قال أيما في هذه النبغة فقطعوا. نعم، لو الشافعية أن جنود الميتة كلها ما يأكل منها وما لا يأكل تطهر بالدماغ على الكلب والخنزير. هنا لابد من الإشارة إلى الفرق بين النجس والمتنجس. عينه نجسة والمتنجس هو طاهر في أصله، إنما عرضت عليه النجاسة. إذا النجس والنجس تدور، عينه نجسة كخنزير، عينه نجسة كخنزير، عين جزء كالدم عين جزء. أما المتنجس الماء ليس دائما نجس، فإذا أصابته نجاسة يقال ماء ليس نجس، ماء متنجس. ثوب لا يقال ثوب نجس، يقال ثوب متنجس. هذا الفرق بين النجس والمتنجس. فالمتنجس جلد الميتة سواء كان من ميت أو من لا يؤكل هو من المتنجسات وليس من النجاسات. هذا هو الأصل في المسألة، ولذلك فإنه يطهر الدماء. لو كان عينه نجسة لكن هل تستطيع أن تطهر اللون؟ عينه نجسة هل تستطيع تطهيره؟ قلت أما الجن فإن الموت جعله متنجسا، الموت جعله متنجسا. لو زكيت الدابة من المأكولات فإنه عندئذ يصبح طاهرا، أما إذا مات حتى فيه تقوله بالملكية النجس، فإذا ظهر عاد إلى طفل. نعم. ما هو ما هذا؟ يكون نجاسة كبيرة جدا.
يعني
بعض الدول
لا
عمل
هذه
الدولة يجمع
هذه
الأشياء ويصفوا بأدوات كيميائية. لا هذا ليس هذا أنت مجرد ومن طول من سبب الصرف الصحي المياه من النجسة من البيوت كلها فيها عن يعني فيها ماء وفيها أعيان نجسة، فهمت؟ ويضعونها في الأحوار ثم يصفونها. هذه التصفية تزيل الأعيان النجسة منها وتبقي الماء الصافي، عرفت؟ الماء الصافي هذا الماء يعني بحسب طريقة تصفيته هل يصبح صالحا للشرب؟ الأحوال لا يصبح للشرب لكنه يصبح للتوضيح. طيب ما هو متمدس وليس نجسا، ومقنع عن مالك وعن حنفية أيضا جواز من اتباع شعر الميتة وصوفها ما لا يتسمى بها. والحديث أشار إلى انتفاع الجن قال إن قلتم هذا فانتفعتم به. ومذهب الشافعية أن جلود الميتة لها ما يؤكل منها وما لا يؤكل تطلب الانتباه على الخنزير وما تقول لك التحليل، ولكن بلا شك النص والاجماع بين الميتة لا يصح، بين الميتة لا يصح. أما في الميتة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من المدعي وجمهور الفقهاء منعوا بيع جزء الميتة قبل الإنفاق، أما الحنفية فقد قالوا يصح بعد الإنفاق. نص على صحة بيع عامة الفقهاء المقرر عند أكثرهم ومنتفع به عند عامتهم، إلا ما نقل عن الإمام مالك أنه منع بيع الجلد الميتة حتى ولو شعر منها وصوف صوف الميتة وشعرها. الإمام أبو حنيفة وأصحابه والليل أجازوا بيع شعر الميتة وصوفها، واستدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا بأس بمسك الميتة إذا غير مسك وجلد، مو مسك، مسك. المسك ما هو؟ نوع من الطيب. أما المسك والجلد، المسك هو الجلد. قال لا بأس بمسك الميتة إذا غير، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرنها إذا مسك منها. هذا حديث رواه الدار القطني أن يسقط، لكن هذا الحديث ضعيف جدا في إسناده يوسف بن السبع أو السبع وهو متروك، يعني لا يوجد في الوضع. وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا كل شيء من البيت الحلال إلا ما أكل منها، فأما الجلد والقرن والشعر والصوف والسن والعظم فكله حلال لا يكفر. هذا الحديث في طن ضعيف في الأمر الأولي متروك القطع. كالحديثان اللذان اللذان استدل به الرسالة الحنفية على طهارة أو جواز استعمال شعر الميتة، الحديثان ضعيف. والآية القرآنية فيما يكون الجصاص دليل للجنود، إن الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميتة، ما قد أكل الميتة ولا قال لحم الميتة، قال الميتة. فالمستفزة منه ولد الجلد، قال إيه ولد الطهر. إذا كان الصوف والشعر والعظام والنحوم والإنسان يحتضن الآية الحليمة كل شيء، ويقال إن المراد بالآية ما تأتى في نفسه، النص أصلاً قال إنما حرم حكم. طبعاً الجلد لا يمكن والشعر الصوف لا يمكن، ذلك لا يتناوله، فأحنا أن التحليل مقصود مقصود على ما تأتى في نفسه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحرم أكل النار. إذا بناء على هذا الكلام، إذا كان يجوز عند بعض الأئمة الانتفاع بضرب إجزاء الميتة بعد قتله أو مطلقا، فإن ذلك يعني أن هذه الأجزاء المنتفع بها لا تروي المنتفع بل لا يجوز. ثانيا أننا قيمة يمكن أن تبنى عوضا عنها، وهذا ما نقله في المدائح لإجراء الأسد في المدائح. وأما عرض الميتة صوفها وعصمها وشعرها وصوفها وعمرها وريشها وخفتها وغيرها وعملها، فيجوز بيتها من شعر العمل إما السادة الإنسية يرون أن عرض الميتة وعصمها وشعرها وصوفها وعمرها وريشها وخفها وجوزها وحفرها كل ذلك بجسمه، هم يعلمون من ذلك قال بانه لا تهم في الحياه. لكن هذا الكلام انا بالنسبه لي غير مقنع، العظم لا يمنع من الموت، العظم لا يمنع له اذا كان لم يكن في الحياه ولا في الحياه، الشعر لا يمنع من الموت بجوز لا في أعصاب حسية للشعر، لكن هو كما يموت في جسم الإنسان تنمو، هذا يدل على أن في الحياة. البعض قال يجي فن من الأسفل، فن من الأسفل، فن من الأسفل، فن من الأسفل، على كل حال هي جسم نامن، إذا كان نامن فهو جسم في يوم. مش ارتفاع عن نزول الحياة، هناك من العلماء من أجازوا الانتفاع بشعر الخنزير، واختلفوا في جواز بيع شعر الخنزير، يعني اتجاه طائفة اتجاه طائفة الذين قالوا جواز الانتفاع بشعر الخنزير، فأظن أن الحنفية قالوا ذلك وراحوا مالكية. قال المالكية بطهارة شعر ميتة بصوفها وغيرها، واختلفوا بل قالوا بجواز الانتفاع بشعر الخنزير، قالوا المالكية. وكما قال حنبلية بطهارة صوف ميتة وغيرها بشعرها وريشها معتبرين بدليلين، أحدهما أنه لا روع الشعر فلا يحل الموت، لأنه لا يصف إلى شعر بين الشعر لم يهدي، وهو كلام القلب في نصف المالكية. لكن أنا من المالكية لا أقول أنه اسم الثاني ومنه من قبل وضع الحياة، وفيه مقومة الحياة كما هو معلوم تشكيلية الشعر في اليوم تشكيلية شرع الشعر الشعر لبنى إزاء مكونات الشعر في المصر وفي لأن يكون من نفس السلسلين تنميها تنمو ففيها
دار وشبهنا الشعر بصير فيها ألم
إيه الألم هو الشعر الألم بجبل الزمية بالسلحة لا وعدم الإحساس ليس دليلا على عدم الحياة إنما هو دليل على عدم وجود عصب حسي ينطق الألم وهذا ليس دليلا على وجود عدم وجود الحياة أو أما الدليل الآخر فهو أنه من كانت الحياة لا نجس بفصل عن الحيوان كحياته، لأن الحديث يقول مأمون بالحلم وحكمه بالنجس. ودليل قوي لأن الآية أجازت الانتفاع بأصوات وأوبال وأشعار الحيوانات في قوله تعالى ومن أصواتها وأوبالها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. المقصود أصل الإطهار بأننا نحن نحن إلى رقص طهارات طهارة عندنا قاعدة الجزء المنفصل من الحي حكمه حكم المتتم أصل هذا الكلام حديث ما أؤمن من حي فهو ميت هذا أصل لا أؤمن من حي فهو ميت إذا كان الميت إذا كانت ميتة نجسة ومحرمة فالممر من الحي حكمه حكم المتتم المبارن من المغضوب من الحي لكن العلماء نظروا إلى هذه الناحية ووجدوا أنها لا تستغرق كل أنوار اللحم أو كل أجزاءها فالصوف أو اصطلح على شطان أصوافها وأنوارها وأشعارها ومتاع متاعها أصوافها متاعها أثاثا متاعها لكن عن ماذا تتحدث عن أصواتها والشعارها ومرها وأشعارها هذه الأصناف المذكورة فلما استثنى من عموم القاعدة الاستثناء حصل من استثناء بهذه الأصناف فطبعا كان يحدثنا عن الانعام الانعام من الابل والبقر والغنم وما يؤكل من الحيوانات يمدون عن بها ثم قام ومن اصواتها وامرها واشعارها اساسا ووداعا لها من هنا الشافعيه قالوا الجزء المنفصل من العلم والفكر فهو محكوم بفكره ان شاء ان يكون صوفه ويعيش فانه صاحب لماذا يقول الشافعي يقول بهذا الكلام لكن الشافعي ماذا قالوا قالوا ان كل الاصوات والاوراق والاشعار يسمون الحكم من انها طاقه لا تنجس بناء على هذا الكلام الذي ذكرناه لا بد ان ينشا مثلا انشاء لا يكون شراء لحوم المواشي التي تذبح صوت المشروع اريد ان اجد وضعت العلميه لا خلاص اذا ان جميع مستوردات اللحوم من اي بلد كانت ان تكون على ما كانت من بلد اسلامي خاضع لاعطاء الشعب فانها جميعا ضعف هنا نبين لكم شيئا الأصل في الأشياء الطهارة كما أتيت إلى البيت فانظر سجاري أقول لهم السجاري طهر وصنعه لا أسجل لأن الأصل في الأشياء الطهارة فالأصل في الأشياء الطهارة والأصل في الميتات إيش؟ أن كل ما جدته ميتا ما نفس التزكية له فهو نجس المستوردات اللي لا نغرب ما هو ما لم يثبت انها ذبحت بالاسلوب الشرعي الصحيح فهي نجسه المذبوحات في البلاد الاسلاميه ملتزمه منضبط بالاحكام الشرعيه يعني لا يمكن يعني ان ترى بالنسبه للخراب والبحور وغيرها الا باسم شرعي بالمثلث حتى من حوالي 40 سنه عندما أضافوا إليه جار من الأسلحة الجديد كان فيه الصعقة كان فيه هناك ذبح آلي احتج العلماء وخذت الصعقة وذبح آلي فبدأنا هنا الأصل في المواشي في أنها مزكى لكن أصل بلادنا جميعا أنها لا ليس أنهم شيء يلزمهم أن يزكوا تعطي الناس بحرق المغالقة يقول أحمد من نصارى الذي تزكى تركية شرعية صحيحة والذي هو نصراني حقيقي كان نصراني متنسب بنصرانيته وضع الذي يكون كتابة حين يكون أما إذا كان غير متمسكين بنصرانيته أو كان غير متذكر يعني مثلا لو أن مسلما ذبح دجاجة خنق دجاجة اسمه محمد بن أحمد بن علي
وخلق من جهة تعلم عجيب جدا. فإذا كان تمشي دون أن خلق مبررا عند جهة تعلم
أن يقص الخروج
في
الضم
إيه؟
الحيوانات
لا